النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. فقد أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في بلدة بني سهيلة شرق خان يونس، فيما استهدف قسم الاحتلال المدفعي مدرسة ومحيطها ببلدة عبسان الكبيرة. واستهدفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر مخيم النصيرات، فيما تعرضت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح لقصف مدفعي. وفي مدينة غزة نفذت طائرات الاحتلال غارات على المناطق الشرقية تزامنا مع قصف مدفعي، فيما أطلقت مسيرات إسرائيلية النار شرق حي التفاح. هذا وشهد شرق مدينة غزة فجر اليوم انفجارات عنيفة بسبب نسف قوات الاحتلال أبنية سكنية. للمزيد من التفاصيل حول عملية القصف والتدمير التي تواصلها قوات الاحتلال في قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن القطاع يعيش وضعا مأساويا على كافة الصعد بسبب خروقات وقف إطلاق النار المستمرة من جهة، وتحكمه بإدخال المساعدات إلى القطاع من جهة أخرى. مصادر فلسطينية تفيد بأن جيش الاحتلال أقدم على نسف عدد من المباني السكنية في مناطق متفرقة شمالية القطاع، ونفذ عملية نسف واسعة شرق مخيم جباليا وفي مناطق انتشاره خلف الخط الأصفر وشرقية مدينة غزة شمالية القطاع. وفي الجنوب أقدم جيش الاحتلال على نسف مبان تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف على خان يونس. وكذلك طال القصف المدفعي والغارات مدينة رفح جنوبية القطاع.
الاحتلال الإسرائيلي يخترق وقف إطلاق النار في غزة، وهذه ليست المرة الأولى. أكثر من مرة الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين في القطاع، سواء في المناطق التي يعني تعتبر غرب الخط الأصفر، أو من خلال عمليات القصف والإغارة من قبل الطائرات الحربية على المواطنين. وهذا حقيقة مخالف للمبادئ الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
في السياق أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بوتيرة أقل ضجيجا، مشيرا إلى أن الاحتلال يقتل بمعدل 10 فلسطينيين ويصيب أكثر من 28 آخرين يوميا منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وكالة الأونروا تؤكد من جانبها أن لوازم الإيواء الشتوي مكدسة في المستودعات بعد منع الاحتلال دخولها غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، إذ يعيش آلاف النازحين في خيام مهترئة لا تقيهم برد الشتاء وسط ظروف إنسانية قاسية. هذه المخيمات تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية وتعاني من نقص حاد في المياه وخدمات الصرف الصحي، ما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة. وزارة الصحة بغزة من جانبها تقول إن الاحتلال ينتهج سياسة التقطير في القطاع في دخول المساعدات والإمدادات، ولا يزال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية رغم الحاجة الماسة لها.
حذرت منظمة اليونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، وقالت إن أكثر من مليون طفل هناك يعانون من نقص حاد في الماء والغذاء، فيما ينام آلاف الأطفال جياعا رغم سريان وقف إطلاق النار. وقالت المتحدثة باسم المنظمة إن وقف الحرب لا يكفي لإنهاء الجوع أو ضمان وصول مياه الشرب إلى القطاع، مشيرة إلى أن شبكات المياه والرعاية الصحية تضررت بشدة، وأن أهالي القطاع يكافحون من أجل البقاء في ظل دمار المستشفيات وشح الإمدادات. وأضافت اليونسف أن دخول المساعدات إلى القطاع شهد زيادة طفيفة، لكنه أقل بكثير مما كان عليه قبل الحرب، ولا يلبي الاحتياجات الإنسانية الهائلة. أعلنت الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف يفرون من ولاية شمال كردفان السودانية مع اتساع نطاق المعارك في المنطقة. إلى ذلك قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز آلاف المدنيين داخل مدينة الفاشر وتمنعهم من المغادرة، مضيفة أنها صادرت وسائل النقل التي كانت تستخدم في إجلاء النازحين. وطلبت الشبكة بإطلاق سراح المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة والسماح للمنظمات الإنسانية بدفن الجثث المنتشرة في الشوارع. وتشهد الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربية السودان وضعا إنسانيا متدهورا على نحو غير مسبوق بعد سيطرة قوة الدعم السريع عليها أواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأخيرا صرح الرئيس الأمريكي بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رئيسا باتت معدودة، مستبعدا شن حرب على فنزويلا. وخلال تصريحات متلفزة قال دونالد ترامب أنه يأمل بتوسيع نطاق اتفاقية أبراهام لتشمل السعودية، رافضا التقديرات القائلة بأن السعودية سوف تشترط حل الدولتين من أجل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وقال إن الاتفاق مع الصين جيد، لافتا إلى أن رئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين قائدان قويان للغاية. وأشار ترامب إلى وضع نيجيريا زاعما أنه يجري قتل أعداد كبيرة من المسيحيين هناك، وقال إن الجيش الأمريكي قد ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية هناك. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فتفضلوا بالبقاء معنا. أطفالنا الأعزاء، استمعوا إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة، الكتاب الصوتي يأتيكم عند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين. في الساعة الخامسة تماما نشر خبريات جديدة، السبطان في القرآن والسنة يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الخامسة والدقيقة الحادية والعشرين، سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة السادسة والعشرين. من هدي المنبر الحسيني في الساعة الخامسة والدقيقة الثانية والثلاثين يليه النظرة الإسلامية للتربية. نشر خبرية جديدة في السادسة تماما، العدل المنتظر عند السادسة والدقيقة الرابعة عشر يليه نسائم الرحمة. تابعوا نشر خبرية جديدة في الساعة السابعة مساء. أعلام الهدى يأتيكم عند السابعة والدقيقة الثالثة عشرة، بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج من ألقاب فاطمة سلام الله عليها. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في بداية يا أصدقاء، سنتحدث معكم حول موضوع أخاف من بعض الألعاب. أصدقائنا الحلوين، بعض الأطفال يخافون من بعض الألعاب عند ذهابهم إلى مدينة الألعاب. بسبب سرعة حركتها أو لأنها عالية يخافون السقوط منها. هل تعرفون يا أصدقائي بأن هذا الشيء جرى لي في مدينة الألعاب؟ سوف أقصه عليكم، لكن ليس الآن. تسألون لماذا؟ حسناً سأقول لكم، لأنني الآن أريد أن أطرح عليكم حزورة. ها؟ سمعت أن الحزازير التي قدمتها قد راقت لكم. الحمد لله وشكراً لكم. طبعاً لدي الكثير منها، سأطرح عليكم في كل حلقة حزورة جديدة. حسناً، حزورتنا لهذا اليوم هي: ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج ولا يكسره؟ صدقوني يا أصدقاء، حزورتنا سهلة جدا 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 جدا. فكروا بالحل يا شطار، وسأعطيكم الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج إن شاء الله. أيكم الآن يا أصدقاء لو نستمع إلى تمثيليتنا؟ ها؟ حسناً، أعلم أنكم متشوقون لسماع التمثيلية، إذن ننتقل إليها لكن بعد قليل. عنوان تمثيليتنا هو الكنز الخفي.
أحبة الحلوين، يروى أن رجلا عجوزا كان لديه ولد اسمه سعيد، ولكنه أحبتي كان كسولا ولا يقوم بأي عمل.
يا ولدي سعيد، يا سعيد، إلى متى تتكاسل عن العمل؟ لقد كبرت وعليك أن تعتمد على نفسك. هيا يا ولدي، هيا قم إلى العمل، هيا.
دعني ألم يا أبي، فقد كنت ساهرا ليلة أمس إلى الصباح.
ولم السهر يا ولدي؟ هادي سعيد، يجب أن تنام مبكراً لتستيقظ مبكراً وتبحث عن العمل.
ما بك يا أبي؟ دعني أنام فإني متعب جداً.
لا أدري متى ستحصل على وعيك وتصبح نشيطاً.
دعه ينام يا رجل، فنبني متعب.
أجل، هذا الدلال هو الذي جعل ولدنا كسولا.
مرت الأيام يا صغار الأحبة، وإذا بالعجوز أصبح طريح الفراش، وقد اقتربت ساعة وفاته. وعلى الرغم من معاناته، إلا أنه كان يشغله التفكير في مستقبل ولده سعيد.
يا إلهي، يساورني القلق على مستقبل ولدي سعيد، فهو كسول ولا يتقن أي عمل. يا إلهي، ماذا أفعل؟ كلما حاولت أن أنصحه فلم ينفع. يا رب اهدني كيف أصنع معه. يا بني سعيد.
نعم يا أبي.
يا بني، لقد اقتربت ساعة وفاتي. وعلي أن أوصيك يا بني.
عفاك الله يا أبي، عفاك الله، لا تتحدث هكذا.
لقد امتلكت صندوقا مليئا بالذهب والمجوهرات، وقد قمت بدفنه في الأرض التي تحيط بالدار، ولكنني
ولكن ماذا يا أبي؟ أكمل يا بابا.
لكني نسيت المكان المحدد الذي دفنت فيه الصندوق.
عجبا يا بابا، نسيت المكان.
في بداية الأمر أحبتي، شعر سعيد بالسعادة الكبيرة، ولكنه سرعان ما أحبط لكونه لا يعلم مكان الصندوق بالتحديد. بعد عدة أيام فارق العجوز الحياة، وقرر سعيد بدء الحفر في الأرض للبحث عن الصندوق.
يا بني، ماذا تفعل؟
يا أمه، أقوم بحفر الأرض.
ولماذا؟ هل تريد أن تحرث الأرض وتقوم بزرع الأشجار فيها؟
ماذا تقولين يا أمه؟ أخبرني أبي المرحوم أنه خبأ صندوقا مليئا بالمجوهرات في الأرض، وها أنا أبحث عنه.
ماذا؟ صندوقا مليئا بالمجوهرات؟
نعم.
حسنا، إن حصلت على الصندوق أخبرني فورا.
ماذا تقصدين يا أمه؟
لا شيء يا بني، احفر الأرض لعلك تصل إلى الكنز الذي خبأه لك أبوك المرحوم.
حسنا، سأصل.
نعم أحبتي، قام سعيد بحفر الأرض التي تحيط بالدار، لكن باءت جميع محاولاته بالفشل، حيث لم يظهر أي أثر للصندوق.
أثر الصندوق، لا أثر الصندوق. ها؟ أجل، هناك 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 بقعة لم أقم بحفرها. لا شك أن الصندوق هناك. حسنا، سأقوم بحفرها، سأقوم بحفرها. يا إلهي، إنه ليس صندوقا بل إنه بئر ماء. لا أثر لصندوق المجوهرات، ليس هنا سوى بئر ماء.
سعيد، يا سعيد.
يا
بني.
نعم يا أمه.
هيا هيا أخبرني عن صندوق المجوهرات. هل حصلت عليه؟
لقد حفرت الأرض كلها يا أمه، فلم أجد سوى بئر تفيض منها المياه.
إذن حصلت على صندوق المجوهرات.
أي صندوق تقصدين يا أمه؟
صندوق المجوهرات يا بني هو زراعة الأرض وإعمارها.
تقصدين أن أبي كان يكذب علي؟
كلا يا بني، إن أباك كان يريدك أن تقوم بالعمل والنشاط وأن تترك الكسل والملل، فأنت بإمكانك أن تستثمر المياه في الزراعة، وبمرور الأيام ستثمر الأرض وتقوم ببيعها وتجني الكثير من المال.
هذا صحيح، صحيح ما تقولين يا أمه.
نعم،
الحمد لله، الحمد لله.
نعم أحبتي الحلوين، أدرك سعيد بأن الكنز الذي أراد والده أن يجده في الأرض هو العمل من أجل كسب الرزق. نعم،
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
Thank you.
عن الحلوين. ذات يوم ذهبنا إلى مدينة الألعاب برفقة أمي وخالتي وولديها. كان الولدان وسناء لا يخافون من الألعاب. كانوا كلما شاهدوا لعبة تدور بسرعة أو تعلو وتهبط كانوا يريدون أن يركبوها. أما أنا يا أصدقاء فقد خفت كثيرا، لأنني كنت أظن أنني إذا ركبتها سأسقط منها. وكلما كانت أمي تقترح علي الاشتراك في لعبة كنت أتحجج. مرة قلت لها أنا عطشة وأريد أن أذهب وأشرب الماء. مرة قلت لها أنا جائعة وأريد أن أشتري سندويشة. ومرة أخرى قلت لها أوه ماما رجلي تؤلمني أريد أن أجلس. وهكذا حتى تعب الأطفال الآخرون وعدنا إلى البيت. لكن يا أصدقاء أنا سوف أخبركم بما جرى في البيت بعد قليل. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني أحمد.
أبي، قال صديقي إن عمه هاجر إلى كندا.
طيب،
فكيف يهاجر الإنسان من بلد إلى بلد؟
الهجرة يا أحمد معناها أن يترك الإنسان بلده وينتقل إلى بلد آخر ليعيش فيه بصورة مؤقتة أو دائمية.
يا إلهي، ولماذا يهاجر الإنسان يا أبي؟
يهاجر الإنسان لعدة أسباب، إما للدراسة أو للعمل أو غير ذلك.
وهل يمكن للإنسان الهجرة إلى أي بلد كان والبقاء فيه؟
لا، فليس كل الدول تسمح للناس بالهجرة إليها.
وهل سيبقى في كندا إلى آخر حياته يا أبي؟ فإني رأيت صديقي حزينا على فراق عمه.
لا أدري يا بني، فبعض الناس يعودون إلى بلدانهم بعد سنين، مثلا بعدما تنتهي دراستهم في ذلك البلد أو بعد أن ينتهي عمله. وحتى أن بعض الذين يحصلون على إقامة في ذلك البلد يحنون إلى بلدهم أو يندمون على ترك أهلهم فيعودون إلى بلدهم ثانية.
وأنا أتمنى يعود عم صديقي ثانية يا أبي، لأن صديقي يحب عمه كثيرا. وشكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
وأنا أرجو أن يعود عم صديقك إلى بلده أيضا
إن شاء الله.
الحلوين بأننا ذهبنا مع خالتي وولديها إلى مدينة الألعاب، واشترك ولداها وسناء في كثير من الألعاب، وأنا لم أشترك لأني كنت خائفة. عندما عدت إلى البيت ذهبت سناء إلى الغرفة لترتاح، وجلست في الصالة أشاهد التلفاز. عندها اقتربت مني أمي وقالت لي:
نداء، أنت لم تشتركي في أي لعبة، أخبريني لماذا؟ قولي الحقيقة كي أساعدك.
أخبرت أمي الحقيقة فقالت لي:
لا بأس يا عزيزتي، في المرة القادمة سوف أقطع للأطفال تذاكر ألعاب بسيطة لتشاركي فيها وتزداد جرأتك. واحرصي يا نداء على الالتزام بالتعاليم الخاصة بكل لعبة كي لا يصيبك سوء، فالحوادث تقع غالبا بسبب عدم الالتزام بالتعاليم.
فوعدتها يا أصدقاء أن أعمل بنصيحتها وفرحت كثيرا. حلوين، هل تذكرون حجرتنا التي طرحتها عليكم في البداية؟ حجرتنا كانت: ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج ولا يكسره؟ هل فكرتم بحلها؟ هناك بعض الأصدقاء يقولون بأن الحجرة سهلة جدا، وهناك بعض الأصدقاء يريدون أن يفكروا أكثر وأكثر. لكن على كل حال يا أصدقاء، ستستمعون إلى الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالفتاة اليافعة مريم حيدر حسن. السلام عليكم مريم.
وعليكم السلام.
طيب مريم، هل أنت تحبين اللعب؟
إيه.
ما فائدة اللعب؟
رفع عن الإنسان.
نعم.
وخلص من الاكتئاب.
طيب، عادة البنات والأولاد يحبون الذهاب إلى مدينة الملاهي، وهناك كثير من الألعاب، هل أنت تحبين الملاعب كلها وتركبينها كلها؟
ليس كلها.
لماذا؟
أنا أخاف من الألعاب المرتفعة، لاحظ أنه أنا يعني أسقط يعني
تحسين بالسقوط.
أي.
نعم. طيب، هناك بعض الأولاد يخافون من كل الألعاب، أنت الآن تفضلتي قلتي أخاف من الألعاب المرتفعة مثلا. طيب، إذا رأيت أحد الأشخاص يخاف من كل الألعاب حتى الألعاب البسيطة، ماذا تقولين له؟
أنه لازم يخاف، أنه يعني لازم يغامر ويشوف، وهي الأشياء يعني هي مو مخيفة حتى يخاف من عدها. هي يعني حتى تسبب يعني تسبب الإنسان ما راح يعني شيء جميل وهاي الأشياء، فلازم ما يخاف من عتها لأن هي تسوي ثقة للإنسان. صار اللي خاف هو ما حصل عنده ثقة بنفسه، لأن حي كل ما يتقدم أكثر حيرجع، لأن لازم كل إنسان صار عنده نقطة ضعف، مو من جميع الأشكال صار عنده نقطة ضعف. فأنه لازم تكون عنده ثقة بنفسه، وأنه يكون فخور بنفسه حتى لو أنه يخاف من شيء أو يعني يخاف
يغامر بيه. طيب، هل هناك مقولة يعني يكون حد وسط؟
هناك مقولة تقول أنه خير الأمور أوسطها.
أحسنتي، شكرا جزيلا مريم حيدر.
يا أصدقائنا، فإنكم أنتم أيضا بإمكانكم التغلب على الخوف من بعض الألعاب بأن تبدأوا بالألعاب البسيطة لكي تزداد جرأتكم، وعليكم الالتزام بالتعاليم الخاصة بكل لعبة لكي تطمئنوا بأنه لن يقع لكم حادث. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
Thank you.
السلام عليك يا جدتي.
أهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حالك؟ هل أنت بخير يا
الحمد
جدتي؟
الحمد لله، الحمد لله، أنا بخير وسلامة.
جدتي،
نعم.
هل أنت مستعدة للذهاب إلى دولاب الحروف وتقديم معلومة جديدة لنا وللأصدقاء؟
بالتأكيد يا عزيزتي، فأنا أرغب بتقديم معلومات جديدة لكم.
واو، معلومات جديدة. هيا إذن سأبدأ بتحريك الدولاب الآن.
خيرا ما تفعلين.
هيا بنا. سقطت كرة من الدولاب يا جدتي. وما هو الحرف المكتوب عليها؟
لأرى جيدا. أنه حرف يقال له أخ الدال.
أخ الدال؟ هل هو الذال يا جدتي؟
صحيح يا شطورة. هيا تكلمي بالكلمات التي تبدأ به.
حرف الذال مثل ذهب، ذئب، ذبابة، ذرة، ذيل، ذراع، ذرية، ذكاء، ذليل وغيرها من الكلمات.
أحسنت يا نرمين، صحيح ما تفضلت به.
طيب، ونحن بانتظار معلوماتك يا جدة، فماذا تحملين من معلومات اليوم بحرف الذال؟
سأحدثك عن شخصية جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي سورة الكهف تحت عنوان ذو القرنين، الذي عرف بأنه ملك عادل، وهو الذي بنى السد على يأجوج ومأجوج ليدفع به الأذى الذي كان يأتي منه.
ذو القرنين؟ هل يمكن لك أن تشرحي لنا أكثر يا جدتي عن هذه الشخصية؟
نعم يا عزيزتي، قلت لك بأنه عرف بالعدالة، فأعطاه الله تعالى قوة كثيرة وجعله يحكم أقصى الشرق إلى الغرب. بدأ ذو القرنين التجوال بجيشه العظيم في الأرض. وصل ذو القرنين في رحلته إلى قوم يعيشون بين جبلين أو سدين بينهما فجوة، عندما وجدوه ملكا قويا طلبوا منه المساعدة والعون في صد يأجوج ومأجوج.
وهل كان يأجوج ومأجوج يؤذون الناس يا جدتي؟
نعم يا حبيبتي، فوافق ذو القرنين على بناء السد، واستخدم وسيلة هندسية مميزة جدا عبر الحديد والنار والنحاس، وبعدها تم سد الفجوة وانقطع الطريق على يأجوج ومأجوج، فلم يتمكنوا أبدا من هدم السد، وأمن القوم الضعفاء شرهم.
سأبحث عن المزيد في هذه القصة يا جدتي.
خيرا ما تفعلين يا حبيبتي.
وشكرا لك يا جدتي الحنونة، وأنت تتعبين في طرح هذه المواضيع كثيرا.
التعب جميل يا نرمين، لما أرى هذه الدقة والمتابعة منك يا عزيزتي.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحزورة؟ هل عرفتموه كلكم؟ حزورتنا التي كانت، ما هو الشيء الذي يخترق الزجاجة ولا يكسره؟ أما الجواب، الجواب هو لنقل مع بعض، الجواب هو الضوء. أحسنتم، الضوء يا أصدقاء. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ضرورة استخدام الأساليب الإعلامية لمحاربة كيان العدو الصهيوني. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في لقاء ثلة من أهل الثقافة والفن عام 2001. قبل سنتين أو ثلاث كتب الإيطاليون كتابا ترجم إلى الفارسية أشير فيه إلى وجود قسم للفنون في وكالة CIA ونشاطاتها المختلفة. هكذا تستفيد السياسة من الفن. أنتم ماذا تريدون أن تصنعوا هنا؟ لو اجتمع كل الساسة والمستكبرين والمتغطرسين والمهيمنين في العالم وأقسموا بالله أمام كتابهم المقدس أنهم لن يستخدموا الفن، قد يطمئن الإنسان نسبيا بأن الفن قد نجا ولله الحمد من هذه القضية، لكنهم يستخدمون الفن فعلا. أما أنتم فما الذي تريدون فعله؟ هل تريدون عدم استثمار هذه الأداة قبالة مآربهم التي يحققونها عبر الفن؟ هل هذا عمل منطقي؟ لا، ليس عملا منطقيا. هذه هي جريمة الجمهورية الإسلامية، وكذلك الحال في سائر القضايا وفي القضية الفلسطينية أيضا. يحارب شعب بشدة، وبتوظيف كل الآليات والأدوات، ومنها الفن، وجرمه في ذلك أنه لم يركع أمام المطالب الاستكبارية للقوى العالمية. وكما ذكرت فإن في وكالة CIA قسما فنيا أنتج بعد الثورة الكثير من الأفلام ضدنا وضد التشيع والإسلام، وأنتم ما بين منتج وسينمائي وممثل سينمائي ومسرحي وموسيقي وملحن إيراني تدركون هذه الحقيقة والمظلومية. فما هو واجبكم؟ ألا يوجد أي واجب شعبي؟ إنهم يصنعون كل هذه الأسلحة ويقومون بتوزيعها على جميع العالم، ولذا فإن حقيقة الأمر هي أنهم هم الذين يرتكبون أشد أنواع القسوة والعنف، يتحدثون عن الإرهاب، ومرادهم هو أن الجمهورية الإسلامية لماذا تدعم المناضلين الفلسطينيين المدافعين عن وطنهم؟ إن دعم الجهاد في فلسطين يعني دعم الإرهاب في قاموس الإعلام العالمي. حينما تقوم دبابة إسرائيلية بتدمير بيت إنسان فلسطيني على رأسه وقتل الطفل الرضيع، فهذا لا يعد إرهابا. وأما إذا قتل عسكري متوحش مجرم في حادثة ما، تعرض في الصحف صورة زوجته وصورة ولده في حال البكاء والعويل وصورة دفنه منفصلة، ليبينوا أن الشدة والقسوة متفشية في هذا الجانب. هذه هي إجراءات إعلامية، فالحاصل أنه يجب علينا إمعان النظر في مسألة الفن والسياسة، وألا نمر عليها مرور الكرام. الفصل السابع: مسؤولية النخب. واجب نخب العالم الإسلامي في إحياء ذكرى فلسطين والقدس، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014: لا تسمح بنسيان قضية فلسطين والقدس الشريف وقضية المسجد الأقصى، فهم يريدون هذا. إنهم يريدون للعالم الإسلامي أن يغفل عن قضية فلسطين. لاحظوا أن حكومة الكيان الصهيوني في هذه الأيام أعلنت عن يهودية دولة فلسطين، أعلنوا عنها دولة يهودية، وكانوا يسعون إلى هذا منذ فترات طويلة، وقاموا بهذه العملية الآن بصراحة. يسعى الكيان الصهيوني وسط غفلة العالم الإسلامي وغفلة أبناء الشعوب المسلمة إلى احتلال القدس الشريف والمسجد الأقصى وإضعاف الفلسطينيين أكثر فأكثر، فينبغي التنبه لهذا. دور الجهاد التبييني في مواجهة الجماعات التكفيرية، من كلمة سماحة الإمام الخامنئي التي ألقاها خلال لقائه للمشاركين في الدورة 33 لمسابقات القرآن الكريم الدولية: الواجب الملقى على أعناق المجتمع الإسلامي أجمع والأمة الإسلامية جمعاء في الدرجة الأولى هو الجهاد في سبيل تنوير الأفكار وتوعيتها. المسؤولية هذه تقع على عاتق العلماء والمثقفين والدارسين وكل من له منبر ليعملوا على إنارة الأفكار وتبيان الحقائق في العالم الإسلامي للناس، والتنوير هذا جهاد. فالجهاد لا يقتصر على رفع السلاح والنضال في ميدان القتال، وإنما يشمل الجهاد الفكرية والعملية والتبيينية والتبليغية والمالية أيضا. اليوم بسبب أننا لم نؤدي هذه الفريضة، أي فريضة التبيين، على نحو صحيح، وقع بعضنا في ضلالة وراحوا يعملون ضد الإسلام، زاعمين أن عملهم هذا يصب في خدمة الإسلام. وهؤلاء هم الجماعات الإرهابية في منطقتنا الذين سلبوا الأمن والاستقرار من الشعوب المسلمة وأخذوا يحاربون المسلمين بالنيابة عن العدو. فإن هذه الجماعات الإرهابية المقربة من الوهابية قد باتت تنفذ بالنيابة عنه ما كان يصبو إليه وتثير الخلاف والشقاق بين المسلمين. فإن انشغل المسلمون بالاقتتال فيما بينهم سوف ترمى القضية الفلسطينية في بقعة النسيان، وهذا ما باتوا يطبقونه بالفعل. فلا بد من التبيين والتوعية والعمل، وعليكم أن تستثمروا هذه المحافل والاجتماعات القرآنية. وأنتم الوافدون من شتى البلدان، قوموا بإرشاد شعوبكم وتوعيتهم على أساس التعليمات القرآنية والجهاد القرآني والتبيين الذي ينشده القرآن، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ما يجب عليكم بيانه وإيضاحه لهم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
تقلب في أحشائك أم شيء أكبر؟ ما زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفاء
خمسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري وليس تكتيكي. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار وينسف عدة مباني سكنية في غزة وخان يونس. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على أن الفرق بين إيران والولايات المتحدة فرق جوهري وصراع مصالح بين الجانبين. ولدى لقائه حشدا من آلاف الطلاب وجمعا من العوائل للشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد، أكد سماحته أن إيران لن تتعاون مع أمريكا إلا إذا قطع الدعم للكيان الصهيوني وأخرجت قواعدها العسكرية من المنطقة، مبينا أن البعض يعتقد أن سبب الخلاف هو شعار الموت لأمريكا وهذا تبسيط وسذاجة. ولفت سماحته إلى ضرورة تعزيز قوة البلاد عسكريا وعلميا وإداريا بهدف معالجة الكثير من المشاكل وتأمين حماية البلاد. يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، فقد أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال في بلدة بني سهيلة شرق خان يونس، فيما استهدف قصف الاحتلال المدفعي مدرسة الخنساء ومحيطها ببلدة عبسان الكبيرة، واستهدفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر مخيم النصيرات، فيما تعرضت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح لقصف مدفعي. وفي مدينة غزة نفذت طائرات الاحتلال غارة على المناطق الشرقية بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما أطلقت مسيرات إسرائيلية النار شرق حي التفاح، وشهد شرق مدينة غزة فجر اليوم انفجارات عنيفة بسبب نسف قوات الاحتلال أبنية سكنية. أكدت وزارة الصحة في غزة استلام 45 جثمانا لشهداء أفرج عنهم من قبل الاحتلال عبر اللجنة.